السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجعل هذا العمل في موازين الحسنات، وأن يغفر به الخطيئات، وأن يرفع ربنا بهذا العمل الدرجات. احنا تكلمنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن سببين من أسباب أمراض الجاهلية. السبب الأول قلنا عدم قبول المحل، القلب لا يستقبل ماء الهدى فينبت به عشب الطاعة. السبب الثاني فساد البيئة المحيطة، أو إن شئت فقل فساد التربية والتنشئة. وطبعا جاءتنا رسائل كثيرة، وأنا هذه الرسائل بتسعدنا صراحة لتفاعل الناس، يعني أنه كانوا يريدون توسعة أكثر من ذلك في هذا المضمار. لنا بعض الحلقات، أظن 3 حلقات أو 4 لو ترجعوا بالفيديوهات على الصفحة عندي تحت، مش هتلاقوا بعيدا إن شاء الله، تقريبا 4 دروس في أخطاء المربين. طبعا كنا هنكمل، بس لو سمعناهم سنجد أشياء كثيرة مفصلة عما قلنا في اللقاء الماضي. لكن طبعا إن إحنا مرتبطين بالسلسلة، وطبعا داخل عنا رمضان، وعايزين يعني إن شاء الله تعالى نبدأ مع سلسلة تدبر من نوع جديد كما أخبرناكم. فطبعا الأعمال متلاحقة معنا، وحقيقة يعني الواحد نفسه يفتح الصدر بتاعه والعقل ويشيل اللي فيه ويدهلكم. والله نفسي يعني كونوا على يقين أنني لن أبخل عليكم بشيء علمنيه الله سبحانه وتعالى، أبدا أبدا خالص. وأتمنى أن أنتم تكونوا أحسن مني، وأن أنتم تتعلموا أكثر مني إن شاء الله تعالى. هذه أمنيتي ورجائي، والله ما تمنيت أبدا أن أكون أفضل من أي أحد، غير أني تمنيت أن أكون من الصالحين، وأن يرزقني الله عز وجل الفردوس الأعلى. هذه أمنيتي في الحياة. أما أن أكون أعلم من فلان، أو أشهر من فلان، أو أبرز من فلان، فنسأل الله ألا يجعل في قلوبنا هذه النية أبدا، وألا يشغلنا أبدا بمثل هذه الأمور التي لا تغني ولا تسمن من جوع. سواء أنت أشهر واحد في العالم أو أعلم واحد في العالم، ما يعود علينا. يعني قد يعني كما قلت قبل ذلك، قد يؤتى إنسان بيانا، قد يؤتى إنسان بيانا، وهذا البيان يكون أفضل من العلم الكثير، لأنه يصل إلى قلوب الناس وينفع الله عز وجل به الناس. الجدول الماء الذي يصل إلى الأرض، يعني الأناية الصغيرة اللي تقدر تسقي أرضي، أحب إلي من البحر الكبير أو النهر الكبير الذي لا يصل إلي. يعني أنا أسمع أن على بداية الطريق أو قارع الطريق نهر كبير، لكن هذا النهر لا يسقي أرضي. طيب ما فائدتي؟ هذه الترعة الصغيرة التي على أرضي أحب إلي، لأن هي التي تروي أرضي. فلو أن طالب علم ينفعك الله عز وجل به، هو أحب إليك من العالم الكبير الذي لا يصل إليك من علمه شيء، ولا تنتفع من علمه بشيء. ما عاد علينا انك انت يعني من اكابر اهل العلم. طيب وبعدين بالنسبه لي انا استفدت ايه؟ بس فنسال الله عز وجل يعني ان هو يستعملنا في خدمه دينه. بس هذه الامنيه يعني ان شاء الله، وجعلنا واياكم من اهل الفردوس الاعلى. النهارده يا جماعه بقى موضوع غايه في الخطوره. انا يعني اظن ان الثلاث اسباب دول يعني كلهم مهمين، لكن النهارده في شيء يعني محكم علينا كلنا، مفيش حد ولا صالح حتى نجا من هذا الامر. يعني ممكن بعض الناس نجت من فساد التربيه، يعني كان له اب وام يعني من الصالحين وربنا تعالى اكرمه ونشأه تنشئه صالحه، فيبقى نجا من فساد التربيه وتنشئه. في بعض الناس ربنا تعالى هدى قلوبها فنجت من مساله فساد المحل، لكن المرض الاوساب النهارده لا تجد احد ينجو منه، لا بد ان يصوبه الشرع. ايه هو بقى؟ العادات الموروثة. العادات الموروثة. يقول رب العالمين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هذه هي العادات الموروثة، ما ألف عليه آباء، ما كان من عادات آبائه. ويصعب على الإنسان يتخلص من العادات إلا بالدين. فأنت وحظك بقى، قد تكون هذه العادات موافقة للشرع وقد تكون مخالفة للشرع. لذلك هنا بقى إيه؟ صدام الهوى، صدام الهوى. طيب، إذن إحنا عندنا عادات موروثات جاهلية كثيرة، هذه العادات بتصطدم بنصوص الشريعة. فاللي بيحصل ان اصطدام هذه العادات بنصوص الشريعه بتجعل القلب او الانسان غير مهيئ للهدايه، فبيصعب عليه استخلاص الامراض. بل هذه العادات هي احد اهم الاسباب في وجود امراض الجاهليه. بعضنا دخل التدين بمثل هذه العادات يا شباب. يعني مثلا من العادات انه سريع الغضب وأنه لا يتحكم في أعصابه، فبيدخل إلى التدين بمثل هذه النفسية. فتجد امرأة منتقبة وغضوبة فتفسد، قال لي كلمة تخليها تولع نار تقول كلام ما يحصلش، ما ينفعش يتقادل خلاص، فبالتالي أضرت تدينها، والمفروض أنها داعية إلى الله عز وجل بزيها بحالها. فمن هذه العادة، نضرب مثال بالغضب لكن عادة كثيرة، فمن هذه العادات خلاص صارت هذه المرأة حجر عثرة في التزام بعض الأخوات أو تدين بعض الأخوات. ليه؟ لأن بعض الأخوات يراه يقول لك شوف هو ده التدين، هو ده مش عارف ايه يا شيخة تيجي الله مش عارف ايه، أمال النقاب اللي انت لابساه لما انت بتعلي حسك أو غضوبك كده. كذلك الأخ اللي بيلتحي، تمام، لما يجي يلتحي وفيه عادة من عادة جاهلية، مثلا انه صرصار كثير الكلام، فقال له عيب على دانك ليه ما بنسمعها يا اخي، عيب على لحيتك. هذا الرجل ليس مذنبا بالمعنى الواضح، أمال إيه؟ هذا مريض وليس مذنب، تمام؟ خلي بالك يا شباب، هذا مريض وليس مذنبا، عنده مرض. إيه هو المرض؟ العادات الاجتماعية الجاهلية الموروثة. فهو نبت على ثرثرة وحب وكثرة الكلام، لكن تدينه صحيح، لكن ما قدرش يتخلص من هذه العادة، فلذلك صار حجر عثرة، وبالتالي ستكون هذه العادة سبب في رجوعه عن الطريق مش رجوع غيره. لذلك سبب النهاردة مهم جدا، ولازم لازم يا شباب نصحصح النهاردة معاه، ما ينفعش انشغال النهاردة عشان نقدر نشوف البلاء اللي عندنا ده ساوه ايه. النفس الضيقة يعني قد يكون من العادات الموروثة خلل رآه الإنسان ممن حوله وبالأخص الأبوين. فهيقول لي طب إيه الفرق بين الخلل وفساد التربية؟ لا، التربية هو أن يسكتوا، خلي بالك، على موروث سيء فيك، إنما قد يقتبس الولد من أبوين عادة ذميمة تكون سبب بلائه في الكبر. يعني مثلا كان يرى الوالدين في منظر ما، أو يسمع الأب بيشتم الأم خلاص فتصير عند العد، أو دايما أبوه صوته عالي وبينهر ومفيش احتواء لأمه لزوجته يعني، فمفيش احتواء ولا في حنية ولا في طبطبة ولا في اعتذار، فيطلع بهذه العادة الموروثة إنه لا يعتذر وإنه شاف المسألة دي خلاص. الأم صوتها عالي على الزوج مع إن المفروض إن الزوجة بتكون محترمة، صوتها منخفض، المرأة طبيعتها كده، وإن الأب سيد، سيد هذا البيت. طيب أنت عندك أولاد شباب، الولد يطلع انهزامي منكسر الشخصية، ليه؟ لأن شايف أبوه، رأى أباه أمامك منكسر، رأى أباه أمامك منكسرا، فبهذا الانكسار هيخرج رجل منكسر، وتخرج البنت متصلبة. تمام؟ طيب أنت مثلا الأب بيهزر مع الأم هزار معين، أو بيغزلها بغزل مثلا واضح، أو بيتعامل معها بعلاقة حميمية أمام الأبناء، دي كارثة، سواء الولد صغير أو مش صغير. لأن احنا قلنا يا جماعة يعني في موروث، يعني أنا أسمع عن بعض الأباء والأمهات ابنه مثلا عنده 4 سنين ونام معاه في غرفة غرفة النوم، طبعا الرجل يحتاج إلى زوجته، الولد ده لم يرى المسألة دي تكبر في نظره وعقله ويبدأ يشب عليها خلاص. فهذه العادات قد تكون سبب لكوارث في الكبر عند هذا الشاب، وبنقول ان ده مرض وليس يعني يعتبر ذنبا فقط، لان طبعا ما نقدرش نقلل منه ونقول انت ما انتش مذنب، لا مذنب، لانك لازم تغير من نفسك، لكن بتبقى استخراج هذا الداء من الصعوبة المكان. لذلك النهاردة احنا هنشتغل على انفسنا وهنشتغل على ابنائنا. استحلفك بالله ايها الاب الذي تسمعني، وايتها الام الفاضلة التي تسمعين، ليس حرصا عليكما انتما، لا حرصا على جيل سيأتي ليحمل هم الأمة دي وأمانة الأمة. كفاية العوار والنقص اللي عندنا، احنا عايزين يا جماعة نطلع جيل تاني ناصع أبيض، جيل كويس محترم يقدر يشيل الأمانة بقى، لأن الأمانة كده بتضيع خلاص بهذه الموروثات الخطأ. فأنا بقول يا جماعة يا أب يا أم، بلاش خناق قدام الأولاد، بلاش سب، بلاش قذف، بلاش معاملة مثلا بعلاقة حميمية أمام الأبناء، بلاش الكلام ده خالص. لابد أن يكون هناك قدسية للحياة الزوجية عشان ينشأ الولد عنده قدسية للحياة الزوجية، والبنت عندها قدسية للحياة الزوجية. إذن العادة محكمة والأعراف غالبة، هذا لازم تحفظوا القاعدة دي، العادة محكمة والأعراف غالبة، حتى أن بعض العلم ذكر أن العادات تأثيرا عظيما في ميولات الإنسان لمعلمة النفس والاجتماع. بقولوا أن العادة عليها عمل كبير جدا في تحول ميول الإنسان. طبعا لو خدنا درس النهاردة مع درس فزاد التربية والتنشئة هنعمل عمل عظيم جدا، أن احنا نقدر نفهم سبب المرض إيه، لأن أحيانا المتعرضين للإصلاح بيكون أو بيعجزوا عن الإصلاح، ومسألة بتبوء بالفشل بسبب عدم تشخيص الداء وسبب الداء، فهم دايما بيعالجوا الظواهر. يعني واحد بيزني، ما تزنيش، تمشي، زنا حرام يا أخي، مسألة مش في إن الزنا حرام، هو يعلم الحكم ومش مستديك تقول الحكم، هم إيه؟ ما هي البواعث على هذه الجريمة؟ إيه البواعث القلبية والبيئية والعادية اللي هي العادات؟ عايزين نشوف العادات اللي تربى عليها، لو قدرنا نحارب الأساس ده أو نعرف حتى السبب نقدر ندخل وقاية وعلاج لهذا المرض فينجح المرض. تمام كده؟ إنما إن أنا آدي لواحد مثلا ما بيصليش، صليش ليه؟ مش هدخل، مش هدخل ليه؟ لا، أحيانا النهي لا يكون بهذه الطريقة ناجعا. ولذلك شوف رب العالمين سبحانه وتعالى عمل إيه في مسألة الخمر الميسر، شوف التدرج، التدرج ده راعى القرآن طبيعة العادة اللي نشأ عليها هؤلاء القوم. ما جاء قال لهم الخمر حرام، قال إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل، هدول إيه بقى يا محمد؟ فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لأنه نشأ على هذه العادة إن الخمر بتتباع وتجارة رابحة، هو بيشربها عشان مزاجه وشهوته، فأنت بتجيش تقول له إيه؟ الإسلام بيحرم عليك عيشتك ويضيق عليك حياتك. يا أخي خلي استمتع بالإسلام الأول، قبل ما يرى العقوبات يرى الجمال، الجمال يرى الأمور الجمالية في الإسلام، المتعة، المتعة في الإسلام. أنا عايز أقول له إن الإسلام ده في متعة، مش كله قيود، مش كله ضرب، لا ده في أوامر بتسعدك وحاجات حلوة خالص لك، تمام. فلما رأى الإسلام العادة ثم بدأ يعقد مقارنة لاجتزاز هذه العادة، يعني حتى يقول له أن هذه العادة خطأ، يقول له قال له وإثمهما أكبر من نفعهما. لو نعمل مقارنة هذا الإثم أكبر من النفع. طيب قال الحرام، ما قال حرام. المرحلة الثانية، لازم الناس يشربون. بعض الناس من العقلاء، بعض الناس اللي أعملوا استنبطتهم، قالوا لا لا ما نشربش طالما الله عز وجل الإثم أكبر من، لا فانتهى أقوام، لكن لا زالت مسيطرة على أقوام. هذا أول ضربة في العادة، كسرنا جدار العادة. ثاني ضربة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لازم تفهم الآية دي كده، التركيبة دي كده ازاي. أولا أنا قلت لك إيه، عرفهم القرآن إن في شيء فيها متعة. إيه بقى الحاجة اللي فيها متعة وراحة؟ الصلاة، تمام كده. وما حرمش عليهم الخمر وسوف يبدو شر، بس الصلاة دي بدأوا يجدوا الذات بتاعتهم في الصلاة، بدأوا يستمتعوا. طبعا قوم كانوا بيعبدوا الأصنام، وانت عارف العرب لا يستحمل الدين، فلما يتقنهم صلاة وسجود وركوع وراحة بقى طمأنينة عجيبة جدا إذا التزمت بالصلاة. طيب بدأ يستشعر الصحابة حلاوة الصلاة ومتعة الصلاة، فنعمل بقى هذه الخمر ستحرمك من هذه المتعة. أيهما عندك أبقى، متعة الصلاة الروحية ولا هذه المتعة اللذة زي طعام وشراب ممكن تزول؟ لا، فقال لك لا أنا ما سيبش الصلاة. فبدأ يمتنع عن الخمر 5 مرات في اليوم والليل. حلو خالص، دي كويسة، تدرج في هدم العادة لأنه اعتاد على ذلك. تجد دايما لو بصينا في الشريعة، الشريعة عالجت العادات واحد واحد. ولذلك أنا دائما كنت بقول، قلت لم في بداية الأمراض، قلت يا جماعة مش عايزين يأس، مش معنى أني بشخص الأمراض أن المسألة دي أنك تعالج كل الأمراض كل مرة واحدة، لا، انظر المرض الأسهل وانزعه منك. يبقى أنت عمل بالطهر إيه؟ حوالين القلب وتدي نور يساعدك على دفع الظلمة ومعالجة الأمراض التانية. إنما تبدأش بالمرض الأشق اللي يخليك تيأس وترجع من وسط الطريق وتبقى خسرت كل حاجة. لا والله أنا أروح لربنا بمرضين أحسن ما أروح لربنا ب10 أمراض، يبقى أنا أقدر أتخلص ال8 أمراض وفي مرضين صعبين عليه قوي. طيب أنا بعالج والمرضين دول حتى لو رحت ربنا وين، فأنا رايح بنية صالحة أنني إيه بحاول العلاج، إلا ممكن أبدأ بالمرض الأشق والأصعب فأصد عن الطريق، تمام كده. طيب فبدأ القرآن يخبط يضرب العادة ديت، فهدم موروث الخمرة 5 مرات، تمام. ثم بعد ذلك إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن لما بدأوا يمتنعوا عن الخمر بدأوا يخففوا من إلف العادة، فمن السهل أن يتقلوا انهي خلاص بقى. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، في الخمر والميسر، وإيه كمان، ويصدكم عن ذكر الله، وإيه كمان، وعن الصلاة، وإيه كمان. لك فاكت هو في أكثر من كده، خلاص العمل راح. فهل أنتم منتهون؟ لذلك لما نزلت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادين ينادي في المدينة وكان سيدنا أنس بن مالك مع عند سيدنا أبي طلحة الأنصاري ومع بعض الصحابة. وسيدنا أنس بيحكي القصة بيقول وأنا أسكب الخمرة في كؤوس ضيوف أبي طلحة لما الصحابة إذ سمعنا المنادي يقول ألا إن الخمرة قد حرمت. ثم تلا الآيات فما كان الصحابة اللي قالوا انتهينا ربنا انتهينا خلاص ما عندنا ما قم يا أنس فأرق هذه القلال اسكبها. ليه كان من السبب؟ علشان كده أنا قلت لك بقى إيه الجزئية المتشلك لما ليه ربنا جمع قال يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى على متقوا ولا جنبا. ليه جمع الجنابة اللي هي تحتاج إلى الغسل مع الخمر؟ قال بجامع الدنس جمع الدنس. فكما أن الجنابة دنس معنوي الجنابة دنس معنوي فإن الخمر أيضا دنس معنوي. اللي يخليك تأنف من إنك جنوب أيضا تأنف من إنك سكير شرب خمر. لذلك الرجس بعض العلماء قال الرجس هنا يعني نجاسة ولذلك الجمهور على نجاسة الخمر إن هي نجسة حسية تمام. فإحنا بنقول إن القرآن بدأ يهدم هذه العادات. إذن الإنسان يا جماعة بما إنه اجتماعي بطبعه وبيكتسب العادات بسهولة ويألفها ويستحيل عليه أن يدعها فجاءت الشريعة لمعالجة هذا الأمر وبيّنت أن هذا سببا من أسباب أمراض الجاهلية. لذلك الجماعة اللي بيحبوا يعملوا رجيم ليه بيصعب عليهم الرجيم؟ بيصعب عليهم الرجيم لأن عندهم عادات موروثة عادات موروثة. يعني متعود أنه يأكل قبل ما ينام، متعود على أن الشاي يكون سكر زيادة، متعود على الفاكهة المعينة، متعود أنه يأكل مسليات، متعود أنه هو مثلا يتعامل مع بعض الأطعمة بتعامل معين خلاص. طيب هذه العادات أنت بتقول له مرة واحدة اقطع كل ده واعمل رجيم فبيصعب عليه، بيصعب على المسألة خالص. لكن بنقول له بقى الأفضل إيه؟ أنك تمشي تؤدة، لأن من يمشي بسيطا يمشي كثيرا فيصل أولا. لأن لو سرعت الخطى في نص الطريق هقع، إنما اللي ماشي على مهلة ده واحدة واحدة هو هيمشي ببطء بس هيمشي كتير وهيوصل الأول. يعني مش ببطء ليه؟ لأن من أسرع أبطأ. بقول كده من أسرع أبطأ إلا في الأعمال الصالحة طبعا. معنى هنا من أسرع أبطأ يعني أن يحمل النفس على ما لا تستطيع. طيب تعالوا نشوف سيدنا ابن القيم رحمه الله تعالى. طبعا احنا متعودين على ابن القيم، ابن القيم ده طبيب القلوب. فبيقول هنا ابن القيم بقى بيتكلم عن خطورة العادات ولازم نسمع الكلام ده بأذن واعية. بيقول ايه؟ قول رحمه الله الوصول إلى المطلوب. ما له يا ابن القيم؟ ما هو المطلوب يا شباب؟ الوصول للمطلوب يعني تقوى الله، حلاوة الطاعة وحلاوة المناجاة، الجنة، رؤية الله سبحانه وتعالى، الوصول إلى ذلك. الوصول إلى المطلوب ماله؟ موقوف على هجر العوائد. واحد لازم تهجر العادة اللي انت بتعمل عليها. يعني انت رجل عايز تطلب علم، لا يستقيم العلم لنقوم ولا لأكل. يعني انت هتنام طول الليل تمام كده وتاكل طول النهار وتقول له اطلب علم، ما ينفع. لا يسير العلم مع أكل ونقوم ومع ضجر، لازم يكون صبر، لأن العلم ليس سهلا، قول ثقيل وتحصيله أثقل، فهو مع مكابدة الليالي والساعات. يعني أنا على سبيل المثال يعني الحكاية اللي هي بتاع حكاية العقيدة دي، أنا بكتب في الحكاية الواحدة كتابة بس بكتب فيها 4 ساعات، أقعد 4 ساعات متواصل. يعني حكاية أمس اللي نشرناها أمس أنا بكتب فيها من الساعة 8 للساعة 11:30 تمام كده، بكتب فيها والله نهيتها 11:30 كتابة الحكاية بس اللي تطلع لدي. فالعلم صعب وتحصيله أصعب وإيصاله أصعب وأصعب، يحتاج إلى جهد. ولذلك كان أهل العلم أرفع الناس مقاما في الدنيا وفي الآخرة. يعني ليه بنقبل يد العالم وبنقبل رأس العالم؟ لجهده، ما هو مش هنقبل رأس ولا يد أي أحد، لأن رضا الرجل يتعب وبيتعب تعب شديد جدا فوق الوصف. فابن القيم بقوله الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. العلائق يبقى الواحد لازم عشان توصل مطلوب لازم تهجر العادة وتقطع العلائق. قلنا العلائق اللي هي الأشياء المباحة التي تعلقت بها نفسك، لازم تتخلى عن أشياء أنت كنت بتعملها. خلاص زي ما قلت كنت بتسهر مع أصحابك، لا ما عادش. كنت بتطلع رحلات ومضيع الأوقات، ما عادش. ما عادش توصل، لازم في تضحية. أمال تتساوى مع بكر وعمر كده وخلاص؟ فين التضحية اللي أنت تضحيها لله عز وجل؟ علشان توصل لازم تضحي بشهوتك، تضحي براحتك لأجل المطلوب. يبقى الوصول للمطلوب يتطلب يبقى موقوفا على هذه العوائد وقطع العلاقة. علشان كده يوشع بن نون لما طبعا يوشع بن نون كان في بني إسرائيل في زمن موسى اللي اتكتب عليهم التيه، موسى عليه السلام لما قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، القوم بتوع موسى دول ربنا عمل معهم ايه؟ واحد نزل عليهم المن والسلوى، انزل كتب لهم التوراة بيده، نجاهم من فرعون، يعني اترفهوا، فلما ترفهوا علقت قلوبهم بالدنيا. فايه اللي حصل؟ عبدوا العجل، قالوا أرنا الله جهرة، قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة، خلاص ما امنش لما رفع عليهم جبل الطور. والآخر تعالوا حربوا يا جماعة، بقى نحارب ازاي؟ بقى احنا نسيب الراحة والمية، وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت لهم 12 عينة، ونسيب العيون دي ونسيب المن والسلوى والأرض بدأت تنبز ما طلبنا وربنا ادانا، ونسيب ده كله ونروح نحارب؟ لا يا موسى، فيها قوم جبارين، إن هم طلعوا نحن نخش على تعدينا بالراحة، ما لازم تحاربوا. قال لا نحارب ايه، إذا بأنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون في قتال. كانت النتيجة إيه بقى؟ قال رب العالمين فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس عن عقوم الفاسقين. ليه 40 سنة يا شباب؟ قالوا لأن تغير الجيل يستغرق هذه المدة، إن 40 سنة حتى يمحو هذا الجيل اللي كان مع موسى جيل الخذلان ويطلع شباب من 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 أول ما يتولدوا في التيه، بقى التيه دي اللي هو إيه؟ فترة البلاء، لأن البلاء اللي بيربي، الشدة اللي بتربي، فننزع عنهم بقى العادات فيطلع جيل متربي على الشدائد من أول سنة لغاية ما عنده 40 سنة، يقدر يوشع بن نون بقى يقول لهم تعال حارب. ومع ذلك مع كل اللي قلت لكم ده، إلا أن يوشع بن نون قال لا يخرج معي أحد ثلاث، الثلاثة من بقى الذين عندهم علائق. شفت خطورة العلائق؟ يعني الجيل الذي تربى في البلاء ده خلاص العادات عنده انتهت، لكن عايزين بقى ايه؟ ننفي العلائق. قال لا يخرج معي احد ثلاثة. مين بقى؟ قال رجل نكح امرأة ولما يبني بها، واحد عقد على امرأة وما دخلش بها، ده لا ده عنده علائق، هيفضل بقى طول الحرب يفكر فيها وفكر في الحب بتاعه، وامتى يرجع لمراته فيجبن ويخور وممكن يوقع جيش، خليك اقعد جنبها. ايش بنقول كده؟ التاني رجل رفع بيوتا، بنى بيوتا ولم يرفع سقفها، واحد بنى بيت وما سقفوش، طيب هو بقى في الحرب مشغول بأولاده وأولاده في العراء والدنيا تمطر الشمس، طب نعمل ايه؟ من اللي يكفل العيال؟ فيجبن ويخور، لا خليك قاعد جنب اهل بيتك واعمل لهم السقف، اصحاب دنيا كلهم اهو. والثالث قال ورجل له خليفات، عنده غنم والغنم دي حبا، وهو ينتظر نتاجها، وهو ينتظر نتاجها، مستني بقى النتاج بتاع الخلفه، هيبدأ بقى يفكر يا ترى الغنم ولدت ولا لا، ويا ترى ولده قديه، ويا ترى العيال عرفوا يرعوهم ولا ما رعوهمش، ولا ماتوا ولا ما ماتوش، فيجبن ويخور. قال يا جماعه الثلاث دول ما يطلعوش معايا. طب الثلاث دول بيرتكبوا حرام؟ لا بيرتكبوش حرام، بس عندهم علائق، والوصول الى المطلوب لابد فيه من هجر العوائد وقطع العلائق. فلما خرج معه جيش ليس له ارتباط بالدنيا ابدا خالص، جيش طالع احنا بنسميه جيش انتحاري، جيش فدائي، يعني ايه؟ طالع يا يموت يفتح الأرض المقدسة خلاص. وإيه كانوا بالنسبة للعمالق أقزام، قوة العمالق قوة ودول أقزام، لكن بالإيمان. فلما راح يحاربوا العمالق ما يدروش عليهم من أول النهار والشمس هتغرب، ف فلو الشمس غربت ضاع كل هذا الجهد. تخيلوا نبي من الأنبياء بيحارب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، بيحارب المدة دي كلها والشمس خلاص هتغرب، وبعدين ما هزموش العملية. طب لو رجعنا كده خلاص انتهت وهيؤذونا. فقال يوشع بن نون لأن الجيش معاه كله مفيش دنيا، فخاطب الشمس، خاطب الظواهر الكونية، قال إن أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور. قال لها هدفي مش من شغلتك، ماله؟ اللهم احبس عليك، توسل إلى الله، لكن ما تاخدكش بقى. وهو نبي الأنبياء، فحبسها الله عليهم حتى فتح الله عليهم. كده الجيش ده إيه؟ هجر العوائد وقطع العلائق. ابن القيم بيقول الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق التالتة، وتخطي العوائق. طيب الجيش ده خلاص انتصر بإيه؟ هجر العوائد، والتانية قطع العلائق. لكن الكتم عادة الأنبياء قبلنا أنهم لا يأخذون الغنيمة. ما ليه اللي بيحصل؟ بيتوجهوا إلى الله، يا رب يجمعوا الغنيمة، إن قبلت غزونا فتقبل غنيمتنا، فتنزل نار من السماء تأكل الغنيمة دي كلها تحرقها. إذا النار دي حرقت الغنيمة يبقى ربنا قبل هذا الغزو. فتوجه يوشع بن نون صلى وتوجه له، اللهم قد غزونا وفتحت علينا، فهذه غنيمتنا، فهذه غنيمتنا، فتقبلها منا، فلم تنزل النار. ألا استنى يوشع بن نون النار تنزل ما نزلش، ربي لماذا لم تنزل النار؟ قيل فيكم الغلول، في واحد فيكم سرق، اللي بيسرق من الغنيمة اسمه غلول، فيكم الغلول. الجيش اللي انقطع عن الدنيا كلها وما فيش فيه معصية واحدة، ما عشان كده ربنا فتح عليه. المعصية بعد ايه؟ بعد الراحة، بعد رؤية النعيم، لما فتحت الدنيا والغنائم ظهر المكنون في الصدر. لذلك سيدنا النبي قال للصحابة ايه؟ لست أخشى عليكم الفقر، إنما أخشى عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها تريكم ملكة. إنك أنت تشوف بهرج الدنيا قلبك ممكن ما يتحملش، لكن في الفقر خلاص ربنا عافاك، أنت فقير ما عادش أصلا ملتزني به، ولا تجيب راقصات ولا تطلع مصايف ولا الكلام ده كله خلاص. فأنت إيه؟ يا دوب المال اللي جاي على قد أكل العيال وشرب العيال وأنت تقضى عليه كده، ودي بتعبد الله، يبقى ربنا عافاك. لأنه لو أعطاك المال كان ممكن تفسد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض، هيفسدوا، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالجيش ده، الجيش ده اللي ربح وكسب وانتصر على العمليق وخاطب الشمس فوقفت حبس الله عليهم ما تنزلش الصاعقة تأكل، أيوه في غلول، في غلول. إيه هو بقى إيه؟ لم يستطيعوا تخطي العوائق، العائق معصية. إذا العادة جاهلية، والعلق العلائق خلاص الذي يعلق به الإنسان المباحات، والعوائق المعاصي. الذنوب المعاصي دي عوائق، ولذلك يضعها الشيطان فتن. فقال يوشع بن نون فيكم الغلول، طبعا ما حدش عايز يعترف. فقال لا أسلمن عليكم، فمن التصقت يدي بيده فهو الذي غل. فسلم عليهم فالتصقت يده بيد شاب، فاستخرجوا من متاعه مثل رأس الغزال من ذهب فوضعوها في الغنيمة فنزلت النار فأكلتها. لولا هذا ما وصلوا إلى المطلوب. إذن الوصول إلى المطلوب يا شباب بثلاث أمور. أن تصل، أنت راجل عايز تصل للطاعة، حلاوة الطاعة، حلاوة المناجاة. راجل عايز لما تقرأ القرآن تبكي من قراءة القرآن. راجل عايز لما تصلي تخشع بالصلاة. راجل عايز وجهك يكون منور ولما الناس تشوفك تذكر الله. راجل عايز أن ربنا يلقي عليك هيبة من عنده ومحبة من عنده وأن يصنعك على عينه. يبقى بإيه؟ بثلاث أمور، واحفظهم زي ما قال ابن القيم. الوصول إلى المطلوب بهجر العوائد، موقوف على هجر العوائد، قطع العلائق، وتخطي العوائق. تعالوا بقى، قال رحمه الله هيدا، فالعوائد عجبين السكون إلى الدعة والراحة زي ما قلت لكم في الأول، هو تعود على كده. وما ألفه الناس وما اعتادوه من الرسوم والأوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع، فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرعي، وربما كفروه أو بدعوه وضللوه أو هجروه وعاتبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن ونصبوها أندادا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يوالون عليها ويعادون، فالمعروف عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها. فابن القيم ده يقول المسألة دي، يقول يعني إن وهذا أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسوله. أنا كنت قاعد في فترة من الفترات في بيت من البيوت، يعني في زمن مضى، مع بعض الأصحاب يعني، وكان هذا الرجل متصوف وزوجته كانت متصوفات، وطبعا احنا كنا بنتكلم عن الحجاب النقاب يعني، فهي قالت ان النقاب مش في الشريعة بدليل خلاف العادات اللي احنا نشأنا عليها، امي وابويا وجدتي وكده. طيب فقلت لا، لكن الله قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت طب خلاص، ربنا امر النبي وزوجاته ونساء المؤمنين. قلت لها من انت؟ قالت لا انا مش من نساء المؤمنين. هذا من الجهل، لان عندها عادات موروثة اخرجت نفسها من نساء المؤمنين وهي لا تدري بجهلها. فهذه القضية أن أعظم الحجب والموانع في نفوذ القلب إلى الله ورسوله هي العوائد. ربنا عافينا ويعافيكم. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج بيشرح منزلة اليقظة اللي وضعها أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرين، ووضع منزلة اليقظة ليه؟ اليقظة دي هي النهضة والإفاقة من العوائد. تعالوا شوف كده، قال والذي يملك به ذلك كله، يعني الذي يعينه على اليقظة خروج النفس عن العادات وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين أهل الغفلة وأهل الأمراض، فما على العبد أضر من تلك العادات له، وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن أسلافهم الماضية، فمن لم يوطن نفسه على مفارقة العادة والخروج عنها والاستعداد المطلوب منه فهو مقطوع وعن فلاحه ممنوع، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. من العدة الخروج عن المألوف، عن المألوف اللي هو يصدم الشرع، وليس المألوف اللي هو موافق للشرع. يعني أحيانا إنسان عاداته موافقة للشرع، ما نقول إن تعاداتك باطلة، يعني مثلا من عادات بعض البيئة الصدق وعدم الكذب والكرم، هذا كله موافق للشريعة، لكن أتكلم عن العادات الصادمة للشريعة التي تورث الجاهلية. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، هنا بقول إيه؟ بقول إن الإسلام لما جاء، وأنا ضربت لكم مثال بالخمر، نزع العادات السيئة ووضع مكانها آدابا حسنة، لأن مش 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 المسألة إنك أنت تشيل الحشائش الضارة زي ما قلنا قبل كده، لكن فين الأزهار اللي تزرعها عشان نستنشق رائحة طيبة وتزين المكان. يقول شيخ الإسلام فالشريعة جاءت في العادات بالآداب الحسنة، الله، فحرمت منها ما فيه فساد، وأوجبت منها ما لابد منه، وكرهت ما لا ينبغي. يعني مثلا كان من عادات الجاهلية النكاح، والنكاح كان على طروب، فأقر الإسلام صيغة النكاح الموجودة الآن، ما دي كانت موجودة في الجاهلية، أن مثلا الرجل يروح يخطب المرأة من وليها ويشهد الناس، دي كانت موجودة. لكن كان في نكاح الاستبضاع. إيه نكاح الاستبضاع ده؟ أن المرأة تدع الرجال يدخلون عليها 10-15، معذرة لا، ده هذا نكاح الزنا. نكاح الاستبضاع أن الرجل يترك زوجته، الرجل يترك زوجته لا يقربها، تخيلوا، وقول لها اذهبي إلى فلان فواقعي خلينا معك عشان يحسن النسل. فإذا حملت منه رجعت إلى زوجها مرة أخرى وأنجبت هذا الولد ليكون فحلا وينسب إلى هذا الزوج. ده اسمه نكاح الاستبضاع، وده حصل وفي الإسلام حصل خلاف عليه. سيدنا سعد بن أبي وقاص أخو عتبة نكح جارية عند سودة عند عبد بن زمعة والد السيدة سودة رضي الله تعالى عنها. فهذه الجارية حملت ولدا خرج شكل عتبة بن أبي وقاص بالضبط، يعني أخو سعد. فقال سعد إن هذا أخي من عتبة. وقال ابن عبد بن زمعة قال هذا ابن أبي ولد على فراشه. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الولد لعبد بن زمعة وقال للسيدة سودة احتجبي منه، أو معذرة الولد كان لجارية عند زمعة وعبد بن زمعة يقول هذا أخي عبد له أخو سودة. المهم فهذا كان نكاح الاستبضاع. الإسلام أنهى هذا النكاح أبطله. من العادات، من العادات أن المرأة كانت بتفتح بيتها لأكثر من رجل، لأصحاب الرات الحمر، ده كان نوع من أنواع النكاح في الجاهلية، بتدخل عليها 10 رجال 15 راجل 20 راجل. فإذا ما حملت وولدت جاءت بالخمسة عشر رجل اللي دخلوا عليها حتى حصل هذا الحمل اللي نكحوه، ثم تقول يا فلان أنت أبوه، فلا يستطيع أن ينسل منه، خلاص لبث فيه. فده كان نوع من أنواع الأنكحة، فأبطلها الإسلام. إذن شيخ الإسلام يقول إيه؟ فالشريعة جاءت في العادات بالأدب الحسن فحرمت منه ما فيه فساد وأوجبت منها ما لابد منه وكرهت ما لا ينبغي واستحبت ما فيه مصلحة الراجحة في أنواع هذه العادات ومقادرها وصفاتها. وذكر ربنا قال إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلية. العرف في أصول الفقه أنه أحيانا يكون دين، يعني العرف ما لم يصادم دينا فهو دين يلزم، خلاص. يعني الأعراف أعرف الناس، وذلك مثلا يقول إيه أن يكون مثلا الكسر يسير مثلا، يعني فيقول لك الكسر يسير ده بعرف البلدة، البلدة تشوف هو يسير ولا فحش. العرف أو عرف أهل الصنعة، فالعرف إذا لم يصادم شرعا فهو من الدين. عندنا في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لما بيخالف عاداته أمام أصحابه بيبين لهم وجه الحكمة. تعالوا نشوف كده حديث في البخاري عن سهل بن سعد الساعدي، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار فقال لها موري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جابها. النبي كان بيخطب على جذع نخل، فأرسل سهل بن سعد الساعدي لامرأة من الأنصار وقال لها عندها غلام يعني عبد بنجار، قال لها خليه يعمل لي أعواد يعني منبر يعني أكلم الناس عليه. ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا في المجلس. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. طبعا شو حتروح صلى على المنبر، أنا عملت منبر ليه؟ عشان تشوفوني وأنا بصلي، بصلي إزاي فتعملوا زي. يبقى أحيانا العرف لا ينبغي أن يخالفه الإنسان، فإذا خالفه ولم يصدر شريعة يبين الحكمة من هذا العرف. أيضا عندنا قاعدة شباب لازم نمشي عليها وهي وصيتي في هذا المجلس، لا تريح الناس وتهدم الدين. يعني أحيانا يبقى عندك سنة والناس بتخالفها، عشان تريح دماغك وانت تريح دماغك والناس بتكره كيشي فما تقولهاش. فرق بين حسن البلاغ والسكوت عن البلاغ كارثة، فرق بين حسن البلاغ والسكوت عن البلاغ. إن أسكت فقد كتمت علما سيلجمني الله والعياذ بالله بلجام النار، ثم من رأى منكم من كرف الوير، خلاص. إنما حسن البلاغ شيء تاني خالص، ان انا ابلغ باسلوب كويس بادب احترام بعدم تقليل، لكن ما اسكتش على هذا المنكر ولا اسكت على اماته هذه السنه. فاذا فعل احد امام مخالفه فبالتالي لا بد ان انا البي على هذه المخالفه لكن باحسان وبادب. اذا القاعده لا تريح الناس وتهدم الدين، مش لاجل الناس متعودة على عرف معينه فانا اهدم الدين. يعني واحد الناس صلم نهاك انك انت تسلم على امراه اجنبيه، فقام الناس يقول لي بس يا عم الشيخ الزوج ومش عارف ايه، واحده جت جدا ومش عارفه وتكسفها قدام الناس. لا يا حبيبي لا، ده شارح. لا تريح الناس وتهدم الدين. النبي لكن بادم والله لا اسلم، الناس صلم نهى ان اسلم ان يسلم الرجل على المراه الاجنبيه، وانت ليك مني كل تقدير واحترام. خلاص انت ما اخطات في حقها، لان النبي عليه الصلاه والسلام لن يضرب الرجل بمخيط في راسه خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له، انما هنجامل. تمام كده. طيب واحده دعتك لفرح، فرح دي في راس، وتعالي يا فلان وفلان ده منتقب ولا مختمر ولا مسلم يا شيخ؟ بلاش منتقب ولا مختمر، المنتقب مختمر ده مسلم والباقي لا، ولا مسلم؟ معلش مش هينفع ذوقيا وسوء ادب وكده، انا هحضر وكاني مش حاضر وهي الاسم عليها، طب انا اعمل ايه؟ لا تريح الناس وتهدم الدين. لا تريح الناس وتهدم الدين، هذه قاعده لا بد ان تمشي بها. ده لو ما خرجنا من البث الا بها فجعلوها شعار، لا تريح الناس وتهدم الدين، هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. صدقوني صاحب الوجه الواحد المحب لدينه الناصح لله ولرسوله فإنه يحمل على الرؤوس وإن عاداه الخلق. يعني إحنا لو تبعنا، لو إحنا كنا ريحنا الناس اللي عايزانا تبطل البث ده، طيب هذه البيوت التي اهتدت والأنفس التي تابت كانت من أين تتوب أو تهتدي؟ ثم هل كانوا سيرضون عنا إذا قطعنا البث؟ لكن كنا هنرضين بسخط الله، لأن الله أمرنا بالبلاغ. هو أنا عشان تتأذيني وأنا مش متحمل أو ما أمنع الدعوة؟ لا والله ما منح، ونفسي في سبيل الله هينة، وقول اللي تقول وقول اللي تقوليه وشنع زي ما أنت عايز، لأن الله إن الله يدفع عن ذينا منه ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. خلاص أهم حاجة أنت بينك وبين الله إيه؟ تمام. فأنا عشان أريح الناس أو أريح نفسي أهدم الدين، هي دي بقى المسألة اللي احنا ماشيين عليها، اللي هي أصل أمراض الجاهلية، أنك إما أن تريح نفسك من مخالفة الهوى ماشي مع هواها، أو أن تريح الناس من أن يعادوك. يا أخانا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع صنيعك ما وصلت إلينا دعوة، قالوا عليه كذاب وساحر وشاعر ومجنون وكذاب، وأحزن صلى الله عليه وسلم هذا، ومع ذلك استمر. قال الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. طب والحال أنا صدر ضيق، طب ده أنا بشر يا رب، ده اللي بغضب برضك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب أعمل يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن الذي سيتولى الدفاع عنك هو الله. ولذلك أنزل عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله لا يهدي القوم الكافرين. طريقنا طريق أشواك. يبقى احنا عندنا عادات الجاهلية أثرها عظيم جدا على النفس، من حيث أنك عايز تريح نفسك فلا تخالف هواها، ولا يقوم ساق الدين إلا على مخالفة الهوى، أن تخالف هذه العادات التي تصطدم مع الدين، وأيضا أن تخالف عادات الناس فتصطدم بهم، فلا تريح الناس يا إخوتا وتهدم الدين وتهدم الدين. لذلك نجد في من نتاج السقوط وعدم الاصطدام مع الناس انتشار التبرج والصفوة. أنا أقول لكم على رسالة جاتني، رسالة مؤلمة جدا وإن كانت طيبة فرح، بتقول لي الرسالة دي طيب نشكوك إلى الله، هي رسالة تقول كده نشكوك إلى الله، ليه؟ هتشكونا لله ليه؟ ليه أخرتم عنا الكلام ده؟ ليه ما حدش دعانا بلطف؟ ليه ما حدش ضحك في وشنا؟ ليه ما حدش حسسنا ان الإسلام جميل؟ ليه كنا دايما بنخاف من منظر المشايخ والتكشيرة والشدة في الكلام وعدم سهولة الكلام، ونحس ان الدين ده صخور بتقع كده ولا يمكن؟ يعني بعض بتقول يعني دار في طيات الرسالة رسالة طويلة قوي، فطيات بقول ان في شيخ من المشايخ كان بيقول انتوا اصلا هتعلموا تدخلوا الجنة، فكنا نحس ان الجنة ده منالها صعب. فلما سمعتك الرسالة يقول لما سمعتك وتتكلم عن التوبة بشيء سهل جدا، وان ربنا قريب جدا، وان ربنا لا تعظم ذنب، انا حبيت الدين قوي، ولو كان حد نصحني ما كنتش انا عملت الكلام ده، ولا كنت وقعت في اللي انا وقعت فيه، وكان امر قدر وكان امر الله قدر مقدور. لكن القضية فين يا اخوانا؟ سكوتنا حتى لا نصطدم مع الناس، او على الاقل بنريح نفسنا من كلام الناس. ما من داعية يصدق في دعواه إلا أوزي في سبيل الله. لذلك حتى العلماء قالوا كده عشان ما تستوحش الطريق. يعني سفيان الثوري يقول ألم تصدك المحن؟ حتى العلماء تعرضوا المحن والناس اتكلمت عليهم والناس حبتهم، أيوة كانوا معداء كتير يا أخي، هو التفضل من النبي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أصل انت لما يكون على هداية لازم يطلع لك أعداء، إما حقدة حسدة، وإما ناس بيكرهوا الدعوة أصلا، مش بيكرهوك أنت، ولأنك أنت بتوصل الدعوة في إبليس بيستخدمهم. خلاص ربنا قال تقعدون بكل صراط توعدون تصدون عن سبيل الله من آمن، فهم كده جند إبليس في كل طريق ينفرون الناس منه، دول ده ما حدش يسمع لهم، مش مشايخ، ايه ده انت لو تعاملت معاه هتلاقيه بتاع حريم وبتاع مش عارف، كلام فارغ لا اساس له من الصحه اصلا، بدليل انت ما تعاملتيش مع الشيخ ولا الشيخ تعامل معاكي، فازاي انت ما تصدقيش حالك انت وتصدقي كلامها؟ ده هي قاعده كده للطريق، او تصدق كلام انت. سؤال، تعاملت مع الشيخ؟ لا. شيخ دخل لك خاص؟ لا. شيخ يعرف عنك حاجه؟ لا. طب انت مش هتسمعي له ايه؟ مش هتسمعي له ليه؟ اصل ممكن يكون دخل الاخت، ممكن يكون وانت مالك، كلم ولا ما كلمش، وصلك؟ لا ما وصلنيش، خلاص مالك، اصل ممكن يوصل. دي بقى ده شغل الشيطان، اصل ممكن اللي هو رجما بالغيب كما قال الله. لا ده هو بيصدك عن السبيل، بس باي سبيل؟ لا اسمعي وتعلمي واوعي تسيب الطريق خالص، طالما لا يصلك اذى من هذا الرجل وأنت لا تتعاملي معه وأنت بتسمع دين الله فقط، خلاص توكل على الله واسمع دين الله عز وجل وامشي في الطريق وما يهمكيش. فالسفيان الثوري يقول ألم تصدك المحن؟ قالوا قال لا. ليه ما صدقتكش؟ ليه؟ قال لا مش فاهمين، لولا المحن خدها قاعدة بقى لشككنا في الطريق. لولا الجماعة اللي قاعدين على الطريق دي بيصدوا الناس وبيتعبونا وبيسبونا وبيكلمونا، ما كنا نظن ان احنا مش غلط، لان اللي ماشي صح لازم كده ضرب 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 طول الطريق ده بيوصل لله. الضرب ده لو وقف يبقى انت غلط. ان الناس لم يرضوا عن خالقهم ولا عن نبيهم، فأفا يرضون عنك انت ومن وزنك وما وزنك ومن انت في الناس؟ اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في ناس على وجه الارض يسبوه ويشتموه لغايه الان ويشتموه نساءه وكفر لا يؤمنون به ولا يعترفون به وبيطلعوا عليه افلام مسيئه، النبي او تصل انت كاخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وكمال محمد صلى الله عليه وسلم؟ وصل الى منتهى الكمال البشري، منتهى الكمال البشري، ما فيش غلطه في النبي عليه الصلاه والسلام حتى خرجت منه علاقه الشيطان. انت بقى يا مذنب يا مقصر يا عاصي بكل ما تعنيه الكلمه، يعني ما بلغتش تقوى مبلغا، ها ايه وزنك يعني يا أخي؟ الناس سبت رب العالمين، يقول شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وسبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، قالوا ربنا كده يا أخي. في واحد يقول ربنا تزوج ولد، في ناس تكفر بلا تعبد بوزة وتنكر نعمة الله، صح؟ فأنت مين بقى؟ وربنا يقول لك في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ويقول لك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولئن أطعتموهم إنكم مشركون. خلاص، فهي المسألة إيه؟ ألم تصدك المحن؟ قال لولا المحن لشكنا في الطريق. فهي مسألة العادات، أنا هريح الناس أهدم الدين، هريح نفسي أهدم الدين، لابد من مخالفة إلها. طيب ما جزاء السير وراء العادات وعدم إرضاء رب الأرض والسماوات؟ إيه الجزاء؟ الجزاء أن هؤلاء سيتبرؤون منك يوم القيامة. قال رب العالمين اسمع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. لأجل هذه الكلمة فوق كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن هذا جزاء الثاني رب العالمين. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. لا مش انتي كنت انا قعدت اسمع للشيخ واستفيد وازكي نفسي ان منك لله يبعد روحي. انت اللي ضحكت علي. هينفع مجامد ولا الكلام ده؟ شوف ربنا يقول لك ايه. شوف قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بل كنتم بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يوم تقول لك أنا قلت لك تسمعيش والله أنت بتكذب لي أنت المجرمة كش عايز تسمع. طب ما في غيرك سمع. ساعتها بقى تقولي بقى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار منك لله قعدت تزن علي ليل ونهار. أصل الشيخ صفته أصل الشيخ نعته أصل المشايخ كلهم كده أصل ده بتوع بطونهم أصل ده بيدور مش عارف على إيه ده أصل مش عارف. قعدت تتحكى علينا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اللهم استرنا ولا تفضحنا. برضو سورة الأحزاب يقول رب العالمين يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلا ينفع برنامج فضائي كان بيضلك ولا ينفع حكومة كان بتصدك عن سبيل الله ولا ينفع واحدة لا تتقي الله عز وجل في دين الله قبل أن تتقي الله في شخص يدعو الله أن يقول لك كلمة كذب وزور وبهتان وظلم ستحاسب عليها يوم القيامة لأنها تقول ما ليس لها بها علم وتقول بفمها ما لا تعلم سبحان الله. فأو أنت كله صد عن سبيل فده صد عن سبيل فمش هينفعنا. إنما لا ينفعنا ما نسمعه لنتزكى به. إن الإنسان يتزكى إنسان يعرف الطريق. طبعا دي عادات العادات الاجتماعية وإحنا خدنا ثلاث أسباب هم يكفي ذلك، ثلاث أسباب هم أسباب أمراض الجاهلية. ابحث انت بقى عنهم، يا ريت الدروس تسمع تاني، يا ريت، بس ما ينفعش تسمع مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، وتتفرغ وتعمل جدول عمل، تشتغل على نفسك وتشتغل انت كمان على نفسك، قبول المحل ونشوف ايه الأسباب عدم قبول المحل، وتمارس ما احنا قلنا في الدرس. اثنين، فساد التربية والتنشئة، شوف الخلل فين، العادات الاجتماعية. بعد كده ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم هيكلم عن أساليب من أساليب العلاج، إزاي نتخلص من الرواسب الجاهلية ونجف وكده. فإحنا كده خلصنا سلسلة الأمراض، لنلتقي إن شاء الله تعالى بعد العيد تاني مع سلسلة ربي لك عدت. مع إيه بقى؟ هنتكلم عن صلاح القلب، هنتكلم عن صلاح العمل والشروط الستة لإصلاح العمل. يبقى إحنا أصلحنا القلب، خلنا هنخش على إصلاح العمل عشان نبدأ بقى نحط الأساس بتاعنا. يبقى احنا بعد رمضان ان شاء الله، لكن احنا ان شاء الله هنتكلم في الدروس القادمه حوالي درسين ثلاثه، نتكلم عن كيفيه التخلص من الرواسب الجاهليه، التخلص العام عشان نطمم الجراح بقى ونرطب على القلب ونحط المرهم. عشان كده ايه، ما عادش لنا شغل مع القلب، اركب بقى القلب، هنشتغل على العمل اللي هو الجارحي اللي هي سلسله اصلاح العمل. نتكلم عن صلاح العمل، ست شروط اللي قالهم ابن القيم في صلاح العمل، عشان يبقى العمل بتاع لازم يكون فيه ست شروط، نتابعهم ان شاء الله تعالى بعد العيد باذن الله، نحيانا الله وابقانا. لكن احنا خلاص مجلسين ثلاثة ونبدأ بقى مع مجالس الهدايات، نشتغل بقى القرآن، شغل ربنا عندنا كده يا رب. ممكن ناخد الفاتحة والبقرة وآل عمران، احنا وظروفنا بقى يعني حسب ما ايه المجال يمشي معانا، وهي بركة القرآن تلحقنا. وشهر شعبان يا اخواننا شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، فإذا كان الصائمون يصومون فإن نطلب من المتدبرين المتزكين أن يتزكوا ويتدبروا. نبدأ نشتغل مع القرآن إن شاء الله في شهر شعبان عشان ندخل رمضان بقلوب سليمة ونزداد في رمضان لنربح رمضان إن شاء الله تعالى. بعض الناس بيقول لنا يا جماعة شيخنا حطينا خطة عمل رمضان، خطة العمل اللي أنا حطيتها في رمضان هي ألا تدع شيئا يرفع من درجتك عند الله إلا وتفعله، وعجلت إليك ربي لترضى. هي دي خطة العمل. ما أقول لك بقى صلي 20 ركعة، أقسم بالله لو صليت ركعتين بإخلاص كان فيهم خضوع وتذلل أحسن من 20-30 ركعة بلا خضوع ولا تذلل. ما تبصش للكم، بص للكيف. الله عز وجل سيعاملنا بالكيف لا بالكم، لأن في ناس هتيجي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعل الله عز وجل هباء منثورا. الكيف، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مين اللي هيحسن العمل؟ بعض الناس بتطمس بصائرها فيقول لك مثلا أنا حسيتش برمضان، مش حاسس بفرحة رمضان، حتى في دروس العلم يقول لك أنا بستفدش حاجة. ده طمس بصائر إلا أن يكون جاحدا، جاحد ده حاجة تانية ربنا مطلع على القلب. لكن لو ما بستفدش فيه يعني يبقى في طمس بصيرة، في كارثة، في كارثة عند الإنسان ده. وإحنا كلامنا عنها في اللقاء الماضي مش هنتكلم تاني، لكن الشاهد انك مش محتاج حد يحط لك برنامج، مش بقى هقوم الصبح اعمل ايه والظهر اعمل ايه، سيبك الكلام ده كله. البرنامج الوحيد هو ان تشتغل على هذا القلب لتخرج من رمضان بقلب اخر. كل ليله في رمضان بل كل وقت اجابه الدعاء، ربي هب لي قلبا، دي لازم تكون دعوتك. لا يا مقلب القلوب ثبت قلب عينيك، ربي هب لي قلبا، ربنا لا تسرق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه لك انت الوهاب. كن ده همك، وعجلت إليك ربي لترضى. أخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى. جماعة اللي زعلانين من يوم الاثنين اللي ضاع مننا، أنا بسافر يعني، أنا راجع يوم الاثنين اللي فات الساعة 12:30 البيت. طب أنا أدخل لكم بعد 12:30، أدخلكم واحدة، أعمل إيه بقى؟ طبعا ودخلت البيت زوجتي قالت لي أنا لازم أقعد معك، أنا ليه حق عليك؟ طبعا هي لها حق علي، فاضطريت إن أقعد معها، فمش هينفع. فإحنا هنكتفي بسبت والأربع لغاية قبل رمضان إن شاء الله. في رمضان يبقى سبت وأربع بإذن الله تعالى، إلى أن نرى مثل يعني مسألة للاثنين اللي بيفدها. ربنا يمن علينا وعليكم بالخيرات يا رب، يتقبل مننا وعمل قليل بس يكون مستديم أفضل من عمل كثير وينتهي. إن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت، 10 توقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا موعد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.